بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله: باب إزالة النجاسة وبيانها.
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. قوله: باب إزالة النجاسة وبيانها. الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء، وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم تحتها مسائل وفصول غالبة. وقوله باب، أي هذا باب معقود في بيان حكم إزالة النجاسة، ومعقود في بيان هذه النجاسة. وقوله إزالة، أزال الشيء إذا أبعده، والنجاسة عين، لذا قال إزالة بخلاف الحدث، قال العلماء رفع. ولهذا لما عرفوا الطهارة الحسية قالوا: رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. فالتغاير بين اللفظين لما علمت من المعنى. وقوله باب إزالة، أي باب وجوب إزالة النجاسة. والنجاسة هذه المادة في لغة العرب، النون والجيم والسين، أصل يدل على قذر مخصوص. فالنجاسة هي ضد الطهارة. إذن هذا الباب عقده المصنف لأمرين: الأول في بيان حكم إزالة النجاسة، وعلمت أنه واجب. الأمر الثاني في قوله وبيانه. عرف العلماء رحمهم الله تعالى النجاسة بتعاريف، فمنهم من قال: قذر مخصوص، لأن الشارع خص هذا القذر، لأن القذر قد يكون نجسا وقد لا يكون، فهو قذر مخصوص خص بالدليل، كالبول يمنع جنسه الصلاة ونحوها مما يشترط لها الطهارة. هذا تعريف، وهو تعريف سهل. من أهل العلم من عرف النجاسة بقوله: كل عين، لأن النجاسة عين، حرم تناولها. وهذا فيه بيان حكم تناول هذه النجاسة، وفيه بيان حكم إزالة هذه النجاسة، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل. إذن هذا تعريف النجاسة. والنجاسة تنقسم إلى قسمين اثنين: نجاسة معنوية، نجاسة الشرك والكفر، قال تعالى: إنما المشركون نجس. النوع الثاني النجاسة الحسية التي تقدم تعريفها: قذر مخصوص كالبول والغائط ونحوهما، يمنع جنسه الصلاة ونحوها. وهذه قسمها أهل العلم إلى قسمين: نجاسة عينية، وهي ما كان عينها نجسة فلا تطهر ما دامت باقية على حالها إلا بالاستحالة كما سيأتي. إذن نجاسة عينية، مثاله الغائط، الميتة، وهكذا. النوع الثاني نجاسة حكمية، وهي التي تقع على شيء طاهر فينجس بها، أي أن هذا الشيء هو في الحقيقة طاهر لكن تقع عليه النجاسة فتغير لونه أو طعمه أو ريحه بهذه النجاسة، فيصير نجسا. إذن بين أهل العلم هذه الأقسام، فطالب العلم يضبط هذه التقاسيم ويحفظ هذه التعاريف. والعلماء قسموا النجاسة إلى تقسيمات، كل تقسيم باعتبار. من هذه التقاسيم انقسموا النجاسة إلى ثلاثة أقسام: مغلظة ومتوسطة ومخففة. ونظروا في هذا التقسيم إلى الوارد في الشرع من ناحية تطهير هذا الشيء النجس، فإذا غلظ الشارع في تطهيره كلعاب الكلب بغسله سبعا أولهن بالتراب قالوا مغلظة. متوسطة كحال الغائط. مخففة كتطهير المذي بنضحة وبول الصبي برشة، الصبي الذي لم يطعم. إذن هذا التقسيم له أدلته، وهو تقسيم اصطلاحي أخذه أهل العلم والإيمان من الأدلة من السنة والقرآن. بعض أهل العلم استنكر هذا التقسيم، قال الشوكاني في السيل: أقول الوصف لبعض النجاسات بالتغليظ ولبعضها بالتخفيف هو مجرد اصطلاح لا يرجع إلى دليل. وعلمت الأدلة. فإنكار الشوكاني رحمه الله هذا التقسيم غير مقبول. من أهل العلم من ذكر قسمين فقال مغلظة ومخففة، والأمر في ذلك سهل، الأمر في ذلك سهلا. اعلم أن الحكم على الشيء بأنه نجس لا بد أن يستند إلى دليل شرعي، فالحكم بكون الشيء نجس حكم شرعي يحتاج إلى دليل من كتاب الله وسنة نبيه، وهذه قاعدة في هذا الباب يحفظها طالب العلم، لأن القاعدة التي تقدمت معنا أن الأصل في الأشياء الطهارة إلا ما دل الدليل على النجاسة، فالشق الثاني من هذه القاعدة هي قاعدتنا في هذا الباب، لأن طالب العلم لا يحكم على هذا الشيء بأنه نجس إلا وقد استند على دليل صحيح صريح في إفادة ذلك. واعلم أن النجاسة لها ثلاث صفات: طعم وريح ولون. نعم، ففي حديث أبي أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه. والحديث ضعيف والإجماع قائم على ذلك. نعم، قوله وبيانها، باب إزالة النجاسة وبيان هذه النجاسة، وبيان الشيء توضيحه. وقوله وبيانها بيان وتوضيح هذه النجاسات. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ساق بعض الأدلة ليدلل بها على هذه النجاسات المذكورة، وسيأتي معنا ذكر هذا المبحث عند كل حديث: هل هذا الشيء كالخمر مثلا هل هو نجس أم لا، واختلاف أهل العلم والقول الراجح. نعم، مناسبة هذا الباب لكتاب الطهارة ظاهرة، لأن إزالة النجاسة من الطهارة التي تقدم معنا تعريفها: رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ومناسبة هذا الباب لما قبله حيث ذكر الحافظ رحمه الله تعالى باب المياه، لأن الماء طهور ومن الطهارة إزالة النجس، فعلمنا بارك الله فيكم مناسبة ذكر هذا الباب. ولا شك أن الإنسان الذي يريد إزالة النجاسة أنه يأخذ هذا الماء في إناء ووعاء، فمن هنا علمنا وجه مناسبة هذا الترتيب. وهذا درج عليه جمع من أهل العلم، رتبوا هذا الترتيب بذكر باب المياه أولا، ومتى يتنجس هذا الماء، وما هي النجاسة، وبما تطهر. هل وصف الشيء بأنه محرم يلزم من ذلك أنه نجس؟ بعضهم زعم أن النجاسة والتحريم متلازمان، ورد هذا الزعم بأن تحريم الشيء لا يدل على نجاسته لا بمطابقة ولا تضمن ولا التزام. ولو كان مجرد تحريم الشيء مستلزما لنجاسته لكان قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم الآية دليلا على نجاسة النساء المذكورات في هذه الآية، ونقول إن كل نجس فهو حرام. ولهذا لما عرفنا النجاسة كل عين حرم تناوله، لكن ليس كل محرم يكون نجسا، فلا بد من التفريق بين التحريم وبين الحكم على الشيء بأنه نجس. وأقرأ كلاما لبعض أهل العلم للفائدة، قال صنعاني في السبل: فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم. وقال: وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملابستها بكل حال. هذا ما تقدم معنا، وهكذا ما تقدم معنا أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على نجاستها، كما أن الأصل في الأشياء الحل حتى يقوم دليل على الحرمة، فهاتان قاعدتان. دليلهما قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وبالنسبة للنجاسة لا يحكم على الشيء بأنه نجس حتى يدل دليل من الكتاب والسنة، أدلة ذلك أدلة الباب من ناحية أن النجاسات محصورة فهي معدودة، بينها الله وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على الأصل، أن الأصل الطهارة، إلا ما دل الدليل على النجاسة بدليل أن النجاسات محصورة، فما عدا هذه النجاسات فهي الطاهرات. نعم. قال شوكاني في الدراري: اعلم أن كون الأصل الطهارة معلوم من كليات الشريعة المطهرة وجزئياتها، ولا ريب أن الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد بحكم، وهو عدم الملابسة والمباعد، وهو التطهير يوقع على الثوب البدن المكان، وهذه أحكام، والأحكام هذه تحتاج إلى دليل. قال: والأصل البراءة من ذلك، ولا سيما من الأمور التي تعم بها البلوى، إلى أن قال: فما لم يرد فيه شيء من الأدلة الدالة على نجاسته فليس لأحد من عباد الله أن يحكم بنجاسته بمجرد رأي فاسد أو غلط في الاستدلال هذه بعض القواعد المهمة في هذا الباب. ساق رحمه الله أحاديث في هذا الباب لبيان نجاستها وبيان اختلاف أهل العلم فيها وكيفية إزالة هذه النجاسة.
قال الحافظ رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال: لا. خرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح.
ساق الحافظ رحمه الله حديث أنس بن مالك في باب إزالة النجاسة وبيانها لبيان مسألة، وهي: هل الخمر نجسة نجاسة عينية أم لا؟ قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس بن مالك بن النضر أبو حمزة صحابي جليل، لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فاستفاد علما جما وروى أحاديث كثيرة، فهو من المكثرين في الرواية عن رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم رضي الله عنه. هذا هو الواجب اتجاه أصحاب رسول الله، ترضي عنهم ومحبة الصحابة والثناء عليهم وبغض شانئيهم من الروافض والخوارج. قال أنس رضي الله تعالى عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف هذا السائل حسب ما أعلم، والعلم عند الله سبحانه، والسؤال هو الذي يبرهن عنه ويجاب عليه، والسائل من الصحابة. وتأملوا أسئلة الصحابة، ترونها أسئلة نافعة، هذا يستفيده طالب العلم، أنه يسأل ما ينفعه في دينه، أن الطالب يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر. لأن بعض الناس قد يسأل أسئلة يفتح بها الشر والفتن، فعلى كل مسلم أن يتقي الله رب العالمين فيما يقول. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله أمرنا بسؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لذا ذكر الله بعض أسئلة الصحابة في كتابه لعظيم هذه الأسئلة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر، والخمر هذه المادة في لغة العرب أصل يدل على تغطية، ومنه التخمير للإناء. والخمر كل ما خامر العقل على سبيل اللذة والطرب، وهذا السؤال كان بعد تحريمها. تتخذ خلا بمعنى أنها تعالج هذه الخمر حتى تصير خلا، والخل معروف. نعم، فهذا السائل يسأل رسول الله: هل الخمر لو أن الواحد أخذ هذه الخمر فخللها يجوز ذلك؟ نعم، تتخذ خلا. والخل قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: نعم الإدام الخل. فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه من مسائل العلم أن العالم يجيب من سأله عن أمور الشرع. قال: لا، أي لا تتخذ خلا، لأن الخمر يجب إراقتها وإتلافها ولا يجوز اتخاذه، ولأن تخليل الخمر يكون سببا لبيعها، وقد نهى الشارع عن ذلك. أخرجه مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه، وقال الترمذي حسن صحيح. وتكلم العلماء في قول الترمذي حسن صحيح، والخلاصة الله أعلم بمراده، حيث لم يبين مراده، وذكر بعض أهل العلم معاني، والعلم عند الله. مسألة حديث أنس في الخمر: هل الخمر تعد نجسة نجاسة عينية أم لا؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على قولين اثنين. القول الأول أن الخمر نجسة، الخمر نجسة، وهو قول الجماهير، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، واختاره شيخ الإسلام، وهو ظاهر قول ابن حزم الظاهري في المحلى. واستدل الجماهير بقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الشاهد قوله تعالى رجس، قالوا الرجس أي النجس، قالوا فدلت الآية على أن الخمر نجسة. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، قالوا هذا في الجنة، فدل أنها في الدنيا ليست كذلك فهي نجسة. نعم، استدلوا كذلك بحديث أنس حديث الباب، فقالوا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا، لأن الخمر نجسة. واستدلوا أيضا بحديث أبي ثعلبة الخشني، نعم إنا كنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم، قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، قالوا هذه الآنية قد يشربون فيها الخمر، لذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسلها، وغسلها دليل نجاسة الخمر. نعم، كذلك مما استدلوا به الإجماع على نجاستها، ولا إجماع في الحقيقة، ونقل الإجماع أبو حامد من الشافعية، والعيني من الحنفية، وابن مفلح الحفيد. نعم، قال ابن رشد الخلاف شاذ. إذن هذا بعض أدلة الجمهور، وبعضهم استدل بالقياس، قالوا إن الحكم بنجاستها تغليظا وزجرا عنها قياسا على الكلب وما ولغ فيه. إذن هذا هو القول الأول. القول الثاني أن الخمر غير نجسة بل طاهرة وإن كانت محرمة. واعلم أن حرمة الخمر بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، فالعلماء لم يختلفوا في حرمة الخمر، وإنما اختلفوا هل هذه الخمر نجسة، بمعنى لو أن محتسبا كسر قوارير خمر مثلا، فتناثر من هذه الخمر على ثيابه، أيجب عليه أن يغسل ثوبه لأنه تنجس أم لا؟ إذن القول الثاني أنها طاهرة وليست بنجسة، وهذا هو قول داود ابن علي الظاهري، وبه قال ربيعة شيخ الإمام مالك والليث بن سعد والمزني من الشافعية. واستدل هؤلاء بحديث أنس رضي الله عنه أن الخمر لما حرمت خرج الناس وأراقوها في الأسواق، متفق عليه. ولو كانت الخمر نجسة لما جاز لهم أن يهرقوها في الأسواق والسكك والطرق، لأن ذلك يؤدي إلى تنجس المارة بوطي هذه النجاسة. واستدلوا أيضا بحديث عبد الله بن عباس أن رجلا جاء براوية خمر وعاء من جلد يخرز ويحمل به الماء، وقد يضعون فيه غير الماء كهذا الحديث، راوية للخمر، فأهداها للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: أما علمت أنها حرمت؟ فسار رجل أنبعها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ففك الرجل الراوية ثم أراقها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت الخمر نجسة لما أراقها في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ولو كانت نجسة لأمره بغسلها، بغسل هذا المكان لأنه نجس. واستدلوا أيضا بارك الله فيكم بالأصل، أن الأصل في الأشياء الطهارة، إلا ما دل الدليل على النجاسة. وعلمنا القاعدة ألا تلازم بين التحريم والنجاسة، والمثال كالسم، السم محرم تناوله وليس بنجس. إذن عندنا قولان: الجماهير وبعضهم ادعى الإجماع ولا إجماع حقيقة، وبعض من نقل الإجماع لم يعتبر قول داود بن علي الظاهري قولا يوجب الاختلاف، وهذا غير صحيح. حتى قال الشوكاني: فبأي دليل من الكتاب والسنة خرجت داود بن علي الظاهري من جملة العلماء؟ طيب ماذا يقولون في قول ربيعة شيخ مالك والليث بن سعد وغيره؟ الراجح هو القول الثاني، وهو الذي رجحه العلامة ابن عثيمين والصنعاني والشوكاني والألباني والوادعي وجمع من أهل العلم والإيمان. نعم، ورد العلماء القائلين بالقول الثاني على أدلة الجمهور، فاستدلالهم بقول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، أن الآية ليست صريحة في نجاسة الخمر، ذلك أن الرجس عند أهل اللغة القذر ولا يلزم من ذلك النجاسة، وكذا الأمر بالاجتناب لا يلزم منه النجاسة، فهل نقول والميسر والأنصاب والأزلام كذلك أن النجاسة ها هنا عينية؟ نعم، هذا استدلالهم الأول. نعم، أما استدلالهم بقوله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فاستدلالهم بها من جهة مفهوم الآية، أي أن في الدنيا الخمر نجسة، ورد بأننا نتكلم على حكم دنيوي لأن الجنة ما فيها شيء نجس، نحن نتكلم على خمر الدنيا، والأصل الطهارة ولا دليل. نعم، أما استدلالهم بحديث أبي ثعلبة الخشني من أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالغسل، فأمره صلى الله عليه وسلم بالغسل أن يزول منها أثر ما يحرم أكله وشربه، ولا ملازمة بين التحريم والنجاسة. يعني الأدلة هذا بارك الله فيكم غير صريحة. نعم، وهكذا قوله رجس من عمل الشيطان، يقول العلامة ابن عثيمين في الممتع والجواب عن الآية أنه يراد بالنجاسة النجاسة المعنوية للحسية، يعني على الفرض أن قوله تعالى رجس بمعنى نجس، فهنا النجاسة ليست النجاسة الحسية بل المعنوية، كقوله تعالى: إنما المشركون نجس. قال لوجهين: الأول أنها قرنت بالأنصاب والأزلام والميسر، ونجاسة هذه معنوية. الثاني أن الرجس هنا قيد بقوله من عمل الشيطان، فهو رجس عملي وليس رجسا عينيا تكون به هذه الأشياء نجسة. إذن عندنا قولان: الراجح القول بالطهارة وهو الأصل، ولا دليل ينقل عن هذا الأصل. نعم، وبالله التوفيق.
وعنه رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه.
ساق الحافظ رحمه الله حديث أنس هذا لبيان هل الحمر الأهلية نجسة أم لا، وقوله عنه أي عن أنس، وهذا فيه الاختصار للتسهيل. رضي الله عنه تقدم قال: لما كان يوم خيبر، في السنة السابعة للهجرة، وخيبر اسم لحصون ومزارع اليهود تبعد عن المدينة نحو 100 ميل من الشمال الغرب، أمر، والأمر هو طلب فعل المأمور به على وجه الاستعلاء، والأصل فيه الوجوب إلا لصارف، رسول الله من أرسله الله للناس كافة أبا طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، زيد بن سهل الأنصاري. نعم، أمر أبا طلحة فنادى، والنداء الكلام بصوت مرتفع، إن الله، وهذا للتأكيد، ورسوله ينهيانكم، وهذا فيه الرد على القرآنيين وغيرهم، والخطاب للصحابة، والحكم لعموم الأمة، عن لحوم الحمر الأهلية. عن لحوم الحمر جمع حمار، والأهلية أي المستأنسة، فأخرج الحمر الوحشية. ثم علل هذا النهي فقال: فإنها رجس، أي الحمر أو اللحم رجس، وعلمت معنى الرجس. متفق عليه، أي أخرجه البخاري ومسلم. مسألة هذا الحديث حكم الحمر الأهلية وهكذا البغال. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها نجسة، الحمر الأهلية والبغال نجسة، وبه قال الإمام أحمد في المشهور عنه، وتبعه على ذلك أكثر أصحابه من الحنابلة. قال في المقنع والإنصاف: والبغل والحمار الأهلي نجسة، هذا المذهب عليه جماهير الأصحاب. قال ابن الجوزي: هذا هو الصحيح من المذهب. واستدلوا بحديث الباب، حديث أنس، في قوله: فإنها رجس، أي نجس. وعلمت الرد أن الرجس الشيء المستقذر، والتحريم لا يلازم النجاسة، هكذا الأمر بالاجتناب. نعم. القول الثاني بارك الله فيكم الطهارة، وبه قال مالك والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه. قال ابن قدامة: والصحيح عندي طهارتهما. وقال المرداوي في الإنصاف: وهو الصحيح والأقوى دليلا. واستدل هؤلاء بقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فالآية سيقت مساق الامتنان، ولو كانت نجسة ما أباح لهم ركوبها، لأن من يركبها ليسلم من عرقها ومن ملامستها، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يركبها وتركب في زمنه، فلو كانت نجسة لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. استدلوا كذلك بالأصل، أن الأصل في الأشياء الطهارة. واستدلوا أيضا بحديث الهرة: إنها ليست بنجس، قياسا بجامع الطواف. نعم. القول الثالث وهو مذهب الحنفية، فقالوا مشكوك في نجاستها وطهارتها لتعارض الأدلة عندهم، هكذا قالوا. قال في المبسوط: وعندنا مشكوك فيه غير متيقن بطهارته ولا بنجاسته. إذن عندنا ثلاثة أقوال، أرجحها القول الثاني، القول بالطهارة للأدلة. وعلمت القاعدة أنه ما يحكم على الشيء بأنه نجس إلا بدليل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.